تحية لكم متابعين الكرام مستمعي بودكاست صدى المصارعة في حلقة جديدة، حلقة خاصة، حلقة نارية، تكلم فيها عن عرض سمر سلام اللي حصل يوم الأحد. الحلقة هذه تجيكم قبل يوم عيد الأضحى المبارك، اللي نقول لكم كل عام وانتم بخير ومن العايدين الفائزين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وطبعا بما أنه الفترة هذه فترة أعياد، فالشباب كلهم مضغوطين ومشغولين، فراح أكون الحالي الأسبوع هذا، راح أقدم لكم إن شاء الله وراح أتكلم لكم عن إيش اللي حصل في سمر سلام وإيش الأحداث اللي متوقع أنها تصير في الأسابيع الجاية في عرض رو أو عرض سماك داون. وبنشوف أيضا إيش اللي حصل في التيك أوفر، بنعطيكم ملخص بسيط عن الأحداث اللي حصلت في عرض NXT تيك أوفر بروكلين 4. لكن قبل أن نبدأ خلونا نقول شيء مهم جدا عن موضوع سمر سلام أو عن موضوع NXT بشكل عام. العروض اللي تحصل خلال الأشهر الماضية على المستوى العروض الكبيرة، على مستوى عرض سمر سلام، سيرفايفر سيريز، رويال رامبل ورسلمانيا، دائما تشوف معاها التيك أوفر. وغالبا غالبا إذا كنت من متابعين NXT خصوصا التيك أوفر، راح تلاقي إنه التيك أوفر دائما يتفوق على عروض WWE بشكل عام، وهذا شيء غريب وراح أتكلم عنه بشكل موسع شوي، ونشوف إيش الأسباب اللي تخلي NXT يتفوق على سمر سلام. لما تشوف التيك أوفر وتشوف سمر سلام أو تشوف التيك أوفر وتشوف سيرفايفر سيريز وكل العروض الشهرية هذه، تقارنها بين بعض راح تلاقي إنه التيك أوفر يتفوق على عروض WWE. وأبغى أشوف إيش الأسباب، أنتم أعطونا رأيكم سواء على حساب البرنامج بتويتر أو على حساب الشخصي، خلونا نتكلم ونتناقش عن إيش الأسباب اللي تخلي عرض التيك أوفر يتفوق على عروض WWE. لو لاحظنا خلال الأسابيع الماضية أو خلال الأشهر الماضية، الشيء المميز في عروض التيك أوفر عن عروض WWE أنه في حرية للمصارعين وللإداريين من خلال السيناريوهات، من خلال الأداء، من خلال حتى لو تلاحظ في عرض التيك أوفر هذا وجدنا أنه خصوصا فلفتين دريم، لو تلاحظ في التيك أوفر السابق وجدت أنه كان لابس لبس هولك هوغن اللي كان ممنوع وقتها ذكر اسمه حتى، ومع ذلك فلفتين دريم وجد حرية في أنه يلبس لبس هوغن ويتحرك بطريقة هوغن. أيضا في عرض التيك أوفر هذا وجدنا أنه فلفتين دريم كان لابس لبس مكتوب عليه Call me up Vince، يعني استدعني للمين روستر. وهذا الشيء ما يحصل في WWE، دائما WWE على لسان المصارعين كلهم يتكلمون على أنه في عراقيل على الأفكار اللي يطرحونها، أما في NXT فتجد حرية كبيرة جدا للمصارعين وحتى للإداريين إذا بغوا يسوون سيناريو. يعني لو تلاحظ دائما الإصابات اللي تحصل ما يتكلمون عنها، يعني تجد أنه مثلا دين أمبروس يصاب خلاص، يعني ما حد يتكلم عنه، ما يكون في سيناريو له. أيضا بري وايت يصاب خلاص، يغفلون عنه فترة لين يرجع. لو تلاحظ في التيك أوفر هذا أليستر بلاك تعرض إلى إصابة قبل مباراته مع توماسو تشامبا وجوني غارغانو، والإصابة هذه منعته أنه يلعب المباراة. فمن الذكاء أنك تستخدم الإصابة هذه بحيث أنك تضع سيناريو، وهذا اللي حصل، بحيث أنه لما يرجع تستطيع أنك تستخدم الإصابة هذه كسيناريو بحيث أنه يجي يرجع ينتقم من كل اللي كانوا موجودين. ومنها أيضا حماس للجمهور أنه يبغون يعرفون من هو الشخص اللي هاجم أليستر بلاك. وأنا أكد لكم أنه إلى الآن تروبل إتش أو القائمين على NXT ما حددوا من هو الشخص اللي هاجم أليستر بلاك، يعني فقط يبغون يمشون عرض التيك أوفر بعدين يقول خلونا نفكر مين اللي هاجم أليستر بلاك. طيب خلونا نشوف ملخص الأحداث NXT تيك أوفر ونشوف إيش النتائج اللي حصلت، مع تعليق على بعض المباريات اللي المهمة اللي حصلت في تيك أوفر. طبعا اللي يميز التيك أوفر أنه مبارياته قليلة، وهذا الشيء يخليك تركز أكثر، على عكس سامر سلام اللي كان فيه أظن 13 مباراة تخليك تتشتت، مع أنه في مباريات ممتازة. لو كان التركيز على مباراة واحدة كمين إيفنت كان شفنا يمكن أفضل، شفنا الناس تركز أكثر، لكن أنت مشتت الآن ما بين رومان وبرون سترومان مع بروك ليزنر، ما بين دميزو ودانيال براين، تتشتت ما يخليك تركز على مباراة واحدة. لكن التيك أوفر لا، عندك خلاص مباراتين ثلاثة هي المهمة، تلقاك تتابع الساعتين وأنت مركز على المباراتين هذه، وما عندك أي شيء يشغلك من ناحية السيناريوهات، من ناحية القصص، إيش اللي ممكن يحصل في العداوات هذه. طبعا بداية العرض التيك أوفر، طبعا قبل لا يبدأ العرض كان فيه مباراتين مسجلة لعرض NXT الأسبوعي، لكن ما راح نتكلم عنها. للي يتابعون NXT بإمكانكم تتابعونها لو عرضوها، يعني سبويلر، ما في سبويلرز. أول مباراة رسمية عرضت كانت مباراة التاج تيم اللي كانت ما بين ريدريك سترونج وكايلو رايلي الاندسبيوتد إيرا ضد ماستاش ماونتن. المباراة هذه كانت قوية جدا وفيها أداء رجولي عالي ما بين الفريقين. طبعا استطاع الاندسبيوتد إيرا أنهم يفوزون ويسترجعون هزيمتهم، ولكن دائما مثل هالمباريات أنت تبغى الفريق المهزوم يقدم لك مباراة جيدة حتى تعطيه فرصة مستقبلية، حتى الجمهور يتعاطف معه، وهذا اللي حصل في المباراة هذه. الأداء الجميل ما بين الرباعي هذا. الشيء اللي أنا ما عجبني في هالمباراة يعني بشكل عام في التيك أوفر أنه كل المصارعين كانوا كأنهم سوبر هيروز، يعني يتعرضون إلى ضرب قاسي جدا ومع ذلك يتحملون، وهذا الشيء أعتقد أنه سيء. ليش؟ لأنه لو تلاحظ على خلنا نأخذ مثال مثلا على ميك فولي. ميك فولي سابقا كان هو الوحيد ما بين المصارعين اللي يستطيع أن يتحمل الستون كولد ستانر والروك بادم والشوك سلام من أندرتيكر والتوم ستون، هو المصارع الوحيد، عشان كذا هذه كانت شخصيته أنه يتحمل الأذى بشكل كبير. فلما تجي تخلي المصارعين كلهم بنفس الطريقة بحيث أنهم كلهم يتعرضون إلى ضرب قوي جدا على الرأس وعلى الوجه وعلى الأقدام، ومع ذلك تجد أنه يعني يتحمل الضرب هذا، فهذا شيء سيء، لأنه الآن كلهم سواسية، ما في شخصية أفضل من الآخر. فأنا كنت أتمنى أنه ما يكون فيه أنه يخلون لك أو يعرضون لك الضربات هذه القوية اللي تخليك تحس أنه المصارع هذا سوبر هيرو ما يتحمل أو يستطيع أنه يتحمل أذى أكثر من الإنسان الطبيعي، وهذا الشيء أعتقد أنه ما راح يخدم المصارعين هذولا. على النقيض، لو شفنا مباراة رومان رينز وبروك ليزنر إذا تذكرون في رسلمانيا، رومان شخصيته أنه قوي فيستطيع أنه يتحمل 5F5. أندرتيكر في رسلمانيا 30 كانت شخصيته أو هو شخصيته أصلاً أنه يتحمل، فاستطاع أنه يأخذ 3F5 عشان ينهزم. فيجب أن تكون تحمل المصارعين يختلف من شخص لآخر حتى تبين للآخرين أنه هذا مصارع مختلف عن الثاني، وأنه يستطيع أنه يتحمل، هذا ما يستطيع أنه يتحمل الفينيشرز. لما كل واحد يأخذ الفينيشرز ويستطيع أنه يقوم ويكمل المباراة، أعتقد أنه هذه تقلل من واقعية المباراة. المباراة الثانية اللي حصلت كانت بين فالفتين دريم وإي سي ثري. أعتقد أنه إي سي ثري قريبة شخصيته من شخصية بابي رود، فأعتقد أنهم يحتاجون إلى أنهم يبعدونهم عن بعض. يعني إذا كان إي سي ثري، طبعا إي سي ثري جاهز لأنه يكون في المين روستر لأنه كان في المين روستر قبل، فشخصيته أعتقد أنه مقاربة لبابي رود. الجميل في شخصية إي سي ثري أنه الدخول حقه كان جميل، لما يجي يعرض إصبعه أو يده يأشر على الشاشة فتطلع الحروف إي سي ثري، هذه ممتازة جدا. لكن لما دخل أنا فكرت قلت طيب لو في يوم من الأيام طفى الكهرب أو خربت الشاشة كذا بيخرب دخول إي سي ثري كاملا، ولكن أنا عجبني الدخول حق إي سي ثري، الأداء كان ممتاز. فالفتين دريم مشروع 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 مستقبل مصارع كبير جدا إذا اهتموا فيه وما خرب زي ما خربوا على أنفسهم المصارعين اللي قبل زي ناكامورا أو بيلي أو الجود براذرز، كل هذولا خربوا يعني ما أعطوهم فرصة أعتقد اللي تناسبهم. أتمنى أنه فالفتين دريم لو تم تصعيده مستقبلا للمين روستر أنه يتم استخدامه بشكل ممتاز، لأنه يمتلك شخصية، عنده كاريزما، عنده أداء داخل الحلبة، وترى عمره 22 سنة يعني يستطيع يتحمل، أو لسه بدري عليه يعني. المباراة الثالثة مباراة ريكوشي ضد آدم كول على النورث أمريكان تشامبيونشيب. أعتقد أنه ريكوشي كان محتاج إلى الانتصار هذا لخسارته السابقة. آدم كول ما عندك مشكلة أنه يخسر لأنه يستطيع أنه يعوض في الأسابيع الجاية، خصوصا مع الأندسبيوتد إيرا أنهم أوفر الآن مع جمهور NXT، فتستطيع أنك تعدل من وضعهم في الأسابيع الجاية. ريكوشي الآن أثبت نفسه كمصارع ممتاز في NXT بحصوله على اللقب هذا، هذه من رؤية الجماهير له. الشيء الثاني، الأداء اللي كان بين ريكوشي وآدم كول كان أداء رجولي، كان أداء قوي جدا. السوبر كيك اللي عملها آدم كول على ريكوشي وهو لما نط على الحبل ريكوشي كانت يعني حركة خطيرة جدا. ودائما ريكوشي عنده الحركات الخطيرة هذه يحاول أنه يبرزها من وقت إلى آخر، وهذا ذكاء بحيث أنها ما تكون كل أسبوع. يعني إذا تذكرون الأندرتيكر في رسلمانيا كان يعمل الجمب اللي من فوق الحبال على خارج الحلبة فقط في المانيا حتى تكون لها طابع خاص، فريكوشي لازم يعمل الأشياء هذه في التيك أوفر فقط لما يكون الوضع خطير جدا أو لما يكون يحتاج أنه يعمل الحركة هذه، زي مثلا شخصية الديمون كينج اللي هو فين بالر تحتاج أنها تظهر في أوقات حرجة، تحتاج أنها تظهر فقط لما يحتاجها، مو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عرض شهري. مباراة العرض اللي بالنسبة لي كانت كايري سين ضد شينا بيزلر، خصوصا الفينش، الفينش كان رهيب، الفينش كان ممتاز جدا. كايري سين وشينا بيزلر أدوا أداء خرافي جدا، ودائما المباراة تكون ممتازة إذا قلت والله بروح أرجع أشوفها مرة ثانية. هنا تثبت أن المباراة ممتازة، لو مثلا في برومو قلت أنا لازم أروح أشوفه مرة ومرتين وثلاثة، هنا تعرف أن البرومو هذا ممتاز. فالمباراة هذه تفوقت بالأداء بالذكاء في الفينش، وصراحة أنا ودي أعرف منه اللي حط الفينش هذا، منه البروديوسر اللي عطاهم الفينش الخطير هذا، لأنه استطعت أنك تحمي شينا بيزلر من أنها تخسر خسارة مذلة. الشيء الثاني كايري سين هي اللي هزمت شينا بيزلر في الميان كلاسيك العام الماضي، فهنا أثبت قوة كايري سين. والسبب لخسارة شينا بيزلر بالطريقة هذه أنه في احتمال أنها تتصعد للمين روستر، خصوصا أنه أنت الآن قاعدين يتكلمون عن مباراة ما بين الفور وومنز أوف إم إم إي ضد الفور وومنز أوف رسلينج، فعندك المباراة هذه ممكن تكون في سيرفايفر سيريز، فلازم تجهز لها من الآن. طبعا اللي حصل في سمر سلام والتحول باكي لينش للهيل هذا ممكن يغير من الخطط، لكن ما زالت الفرصة قائمة أنك تشوف الفور هورس وومن أوف رسلينج ضد الفور هورس وومن أوف إم إم إي. فشينا بيزلر احتمال أنها تتصعد للمين روستر قريبا، فالمباراة هذه كانت ممتازة جدا. كايري سين ممكن أنها تحمل الانكستي لفترة طويلة بحيث أنها تتفوق على كل اللي موجودين على طريقة آسكا. ممكن أنك تشوف أنه كايري سين تحمل حزام انكستي لفترة أطول من آسكا ثم تتصعد إلى المين روستر بحيث أنها تكون جاهزة جدا لمواجهة آسكا، ممكن تاكتيم مع آسكا، ممكن أنك تسوي حاجة قوية جدا مع كايري سين خصوصا أنها مؤدية ممتازة على الحلبة. المين إيفنت الأجمل والأروع، وصراحة ما أدري شو أقول على العداوة هذه، العداوة ما بين توماسو تشامبا وجوني غارغانو اللي كانت من فترة طويلة جدا الجمهور كان متحمس معاهم لما كانوا تاكتيم، وشفنا مباريات رائعة جدا وقتها مع الآثر بين، وشفنا مع الريفايفل، وشفنا أداء حتى انقلاب توماسو تشامبا. توماسو تشامبا الآن هو أكبر هيل موجود على سطح الأرض أتوقع، يعني الكل يعلم أنه أحيانا لما تكون هيل الجمهور يبدأ يشجعك خصوصا الهارد كور فانز، ولكن كمية الهيت اللي يحصل عليها توماسو تشامبا لما يدخل الحلبة يعني خليك تقتنع تماما أنه ما زلنا نستطيع أنه ننتج شخصية هيل قوية جدا. يعني لو تشوف مثلا شخصيات الهيل اللي موجودة في المين روستر، يعني شوف عندك مثلا كيفن أوينز يلقى تشجيع كبير، برون سترومن لما كان هيل كان يلقى تشجيع، سامو جو يلقى تشجيع مع أنه كلهم هيل، ذا ميز يلقى تشجيع، لكن لما تشوف توماسو تشامبا يدخل بدون موسيقى، لما يمشي بطريقة هادية بطريقة بطيئة، نظراته أداؤه قدرته على امتصاص الجمهور، كل هذه تستطيع أنك تعرف أنه هذا هيل حقيقي جدا. أيضا وجود الخصم المناسب، يعني لو كان الخصم غير جوني غارغانو تأكد أنه ما راح يكون بهالقوة هذه، ولكن بالعلاقة اللي كانت بينهم، الصداقة، الأداء اللي كان بينهم كتاك تيم، انقلابه على جوني غارغانو، الجمهور يحب جوني غارغانو كأندردوغ، فالجمهور متحمس جدا للعداوة هذه. الأداء اللي بينهم كان نعذرهم بأنه أو نستطيع أن نقول شكرا لأنهم قدروا يسوون المباراة هذه في ظروف قاسية جدا، بحكم أنه كانت الخطة معدة أن يكون تريبل ثريت ماتش بوجود أليستر بلاك، فلما تجي فجأة يصاب أليستر بلاك ويخرب الخطط كاملة، وفجأة يلا خلونا نسوي أي شيء، أعطونا لاست مان ستاندينج. فهذا صراحة يعني يشكرون عليه، قدم مباراة ممتازة جدا. قد نقول بالنسبة لي أنا أنه ما عجبني طريقة نهاية المباراة. السبب طبعا هي ذكاء أنك تبغى تخلي توماسو تشامبا يفوز مع أنه جوني غارغانو هو السبب في الخسارة هذه له، أنه جوني غارغانو يسبب خسارة لنفسه، ولكن هذا يطلع لك أنه جوني غارغانو غبي لأنه ما قدر يسيطر على نفسه وضرب نفسه. وهذا يذكرني بالأشياء اللي كانت تصير مع دين أمبروس، إذا تذكرون عداوته مع بري وايت داخل هيلين سيل، خسر لما طلع الهولوغرام، ومرة خسر لما سحب الشاشة من تحت الحلبة وكهرب نفسه، يعني تخليك تحس أن المصارع هذا غبي. فأنا أعتقد أنه النهاية كانت جيدة لولا أنه بالنسبة وجهة نظري أنا تخليني أحس أنه المصارع هذا أو جوني غارغانو فيه، خلنا نقول طيب نعذرهم ونقول أنه حماسه الزايد هو اللي خرب عليه، خلنا نقول الشيء هذا. أيضا فوز توماسو تشامبا بحزام NXT في عرض NXT الأسبوعية تراها فكرة ممتازة جدا، بحيث أنك تخلي الجمهور يتابع NXT بشكل أسبوعي. أيضا السبب اللي خلى توماسو تشامبا يفوز بحزام NXT هو جوني غارغانو، فالآن عندك جوني غارغانو معصب، أليستر بلاك معصب، توماسو تشامبا فرحان بأنه فايز بNXT Championship، فقدامك عداوة كبيرة جدا بين الثلاثة هذولا. قد نشوف التربل ثريت في التيك أوفر اللي حيكون في الرويال رامبل، حتى ممكن نشوف جوني غارغانو يحصل على حزام NXT في التيك أوفر اللي حيكون وقت المانيا. هذا اللي كان كلامنا عن عرض NXT تيك أوفر. أعطوني آراءكم عن العرض هذا إذا عجبكم أو ما عجبكم، وآراءكم واقتراحاتكم عن إيش ممكن يحصل في الأسابيع الجاية في عروض NXT. خلونا نشوف الآن إيش اللي حصل في عرض سمر سلام. بالنسبة لسمر سلام أنا دائما أقول أنه نجاح العرض أي عرض كان، سواء NXT تيك أوفر أو سمر سلام أو عرض أسبوعي حتى، إذا انتهى العرض وكنت مستمتع باللي حصل فأنت الآن نقدر نقول أنه العرض هذا ناجح. إذا العرض هذا خلاك تتحمس للقادم فنقدر نقول أنه العرض هذا ناجح. فقبل أن نتكلم عن الكارد الرئيسي نبي نمر مرور سريع على البري شو، إيش اللي حصل فيه أو الكيك أوف. المباراة الأولى كانت بين أندرادي سيين ألمس مع سيلينا فيغا ضد روسيف ولانا. طبعا في الباكستيج إيدن إنجليش طلب من روسيف أنه يجي يطلع معاهم للحلبة، لكن روسيف قال له لا خليك بالباكستيج، وهذا اللي حصل. المباراة انتهت في 7 دقائق، واستطاع أندرادي سيين ألمس مع زيلينا فيغا أنهم يفوزون في مباراة أعتقد أنها عادية ما كان فيها شيء يذكر. المباراة الثانية كانت سيدريك ألكساندر هزم دروغولاك في مباراة على حزام الكروزرويت تشامبيونشيب. أعتقد أنه 205 لايف يعاني بشكل كبير جدا. أعتقد أنه يا أنه يضم إلى سماك داون أو لرو، أو أنه يلغى 205 لايف، لأنه صراحة ما أعتقد أنه الناس تتابع هذا العرض، حتى ممكن أنك تضيفه إلى NXT، خصوصا أنه المصارعين اللي موجودين ترى مصارعين ممتازين وأدائهم جيد، يعني ما أقول أنهم هم السبب، ولكن أعتقد أنه عدم وجود شخصيات مختلفة، عدم وجود سيناريوهات، لأنه تجد أنه السيناريوهات مكررة، واحد مع الحزام، اثنين يتهاوشون على من يكون النمبر 1 كنتندر، بعدين يجيك العرض الشهري ويلعبون المباراة وانتهينا. حتى يثبت لك عدم أهميته عند WWE أنهم حاطينه في البري شو وفي الكيك أوف، فما في اهتمام أصلا في 205 لايف، فأتمنى أنه يتم تعديل الوضع هذا. المباراة الثالثة كانت البي تيم ضد الريفايفل، وصراحة ما يعرف شو أقول عن الريفايفل. الريفايفل من أفضل الفرق اللي كانت موجودة في NXT، ومن الفرق اللي يعني تم دفنها لما صعدوهم للمين روستر. لما تيجي تشوف أنه البي تيم كيرتس أكسل مع بو دالاس يهزمون الريفايفل في مباراة 6 دقائق فقط، هذا يثبت لك أنه الريفايفل خلاص انتهوا، ما عاد في شيء ممكن أنك تسويه لهؤلاء أنك خلاص تقدر ترجعهم. كانوا يعني تخيل حتى ستيف أوستن كان معجب فيهم، يقول أنه هذولا من الطراز القديم اللي ممكن يشيلون لك المصارعة، مصارعة التاج تيم ممكن يشيلونها لحالهم كفريق مختلف عن كل الفرق المتبقية، ولكن اللي نشوفه شيء مختلف جدا أنك البي تيم يفوزون في الكيك أوف حتى، ما هو في المين شو. بدأ العرض الرئيسي، الكارد الرئيسي، المباريات القوية جدا. طبعا قبل لا يبدأ العرض احنا متوقعين انه في مباريات راح تكون، بما انه العدد كبير جدا من المباريات هذه، في مباريات حتى ستون كول ستيف أوستن في البودكاست حقه ذكر انه يجب انه في بعض المباريات تعطى الوقت الكافي للأداء، خصوصا مباراة ذا ميز مع دانيال براين، سيث رولنز مع دولف زيجلر، ومباراة سمو جو ضد اي جي ستايلز يجب انه تعطى فوق العشرين دقيقة. ايضا حيكون هذا على حساب المباريات المتبقية، حتشوف مباريات زمنها اقل وهذا شيء متوقع، مباراة رومان مع بروك، مباراة فين بالر مع بيرين كوربن، مباراة كيفن اوينز مع برون سترومان، كلها كان متوقع، حتى أليكسا بليس ضد روندا راوزي كان متوقع انه يكون الزمن فيها قليل جدا. وبنعرض لكم مع كل مباراة الزمن حق المباراة اللي حصل حتى تشوف هل فعلا هذا اللي حصل ولا لا. المباراة الاولى كانت بين سيث رولنز مع دين امبروس ضد دوف زيجلر ومعه درو ماكنتاير. المباراة هذه يغلب عليها طابع الهولز، كان فيه اداء يعني مسكات اكثر من انه اداء سريع على عكس مباريات او مباراة اكستريم رولز. اعتقد انه اداء كان جيد نوعا ما، كانوا يبغون يوصلون رسالة انه وجود دين امبروس وجود درو ماكنتاير له دور مهم جدا، وهذا اللي حصل في نهاية المباراة لما تدخل دين امبروس وساعد سيث رولنز لما عمل ديرتي ديدز على درو ماكنتاير، واستطاع سيث رولنز انه يعمل الستامب على دوف زيجلر وياخذ حزام الانتركونتيننتال تشامبيونشيب. طبعا الجمهور كان متوقع انه سيث رولنز راح يخسر المباراة هذه حتى يروح على اليونيفرسال تشامبيونشيب، ولكن انا اقول لسه بدري عليه، يعني وجوده الان مع حزام الانتركونتيننتال، حتى انه بعد المباراة الكل كان يبغى انه دين امبروس يتحول للهيل على حساب سيث رولنز، وهذا ممكن نشوفه خلال الاسابيع الجايه. الان لما صار الحزام مع سيث رولنز تاكد انه راح يدخل عداوه مع دين امبروس بشكل قريب جدا، سواء ممكن يكون حتى فيس ضد فيس، يعني مو بلازم يكون هيل، ممكن دين امبروس ياخذ الفرصه على اللقب ويلعب ضد سيث رولنز بعدين يتحول للهيل. الخطا الكبير انك لو قررت انك ترجع سيث رولنز الى الهيل، لان الجمهور الان يمكن المصارع الرقم واحد الأوفر مع الجمهور مع AJ ستايلز هو سيث رولنز، فغلط أنك تحوله للهيل، لأن الجمهور يتشتت كذا من ناحية أنه هل أنا أشجع المصارع هذا ولا أكرهه ولا وش أسوي بالضبط. فلما يكون المصارع دائما على شخصية واحدة الجمهور يعرف إيش اللي يبغاه، فتلاحظ أنه فيه مصارع يعني زي ذا بيج شو مثلا تحولاته بين الهيل والفيس كانت كثيرة جدا، فالجمهور ما هو عارف هل هذا فيس ولا هيل، مرة بيج شو هيل مرة فيس، ما هو عارف إيش اللي قاعد يحصل. فثبات المصارع على شخصية واحدة هذا يعطيك يعني انطباع أكثر عند الجمهور بأنه يتفاعل مع المصارع هذا، يبدأ يعني ياخذ ويعطي معاه، يبدأ يشوف إيش اللي قاعد يسويه. أنا والله الشيء هذا سواه لأنه فيس، لا ليش سوى الشيء هذا؟ لأنه هيل. فهنا الجمهور يبدأ يفكر. لكن لما تيجي مرة يعني زي عداوة كيفن أوينز وبرون سترومان، برون سترومان هو اللي كان يلاحق كيفن أوينز زين، وهالشي هذا يعني خلانا نرتبك ما ندري وشو، هل برون سترومان هيل ولا فيس ولا وش وضعه بالضبط. فلو كانت شخصية برون سترومان انه ما هو هيل ولا فيس، يعني زي على وقت الاندرتيكر احيانا كان يجيك ما هو فيس ولا هيل، كان يسوي توم ستون على جون سينا مع انه فيس، وستون كول ستيف أوستن لما كان فيس كان يسوي ستانر على أي واحد موجود في الحلبة، ما يهمه هو فيس ولا هيل ما يهمه. فلو كانت هذه شخصية برون سترومان ما يخالف، لكن لما تجي برون سترومان الآن هو فيس، فلما يجي طارد كيفن أوينز هذه هنا شخصية هيل، فيجب أنه تكون الشخصية ثابتة. فأنا أتمنى أنه دين أمبروس الآن لما لو تحول إلى الهيل يستمر لفترة طويلة، لأنه أعتقد أنه دين أمبروس كمشروع هيل، وتذكرون أنتم أيام الشيلد كان شخصيته كهيل أفضل من وضعيته كفيس لما كان يواجه ذا ميز أو لما كان معه حزام WWE، كان شخصيته عادية جدا. المباراة اللي بعدها مباراة نيو داي ضد البلاجن براذرز. المباراة هاي طبعا مباراة سيث رولنز ودولف زيجلر استمرت 22 دقيقة. مباراة نيو داي مع البلاجن براذرز استمرت 9 دقائق 45 ثانية، واستطاع البلاجن براذرز انهم يسترجعون أحزمتهم، ولكن الفوز كان من نصيب نيو داي بالدي كيو. وصراحة اللي لفت انتباهي في المباراة هذه هو أنه إكزيفير وود صراحة underrated wrestler، يعني صراحة الأداء اللي تشوفه من إكزيفير وود في بعض المصارعين اللي أدائهم كأداء فردي ما يحمسك أو ما يخليك يعني تنشد معه، ولكن لما تشوف شخص مع فريق وهذا الشخص يسوي لك الهاي سبوتس اللي يسويها إكزيفير وودز يخليك تتحمس معها أكثر. فاللي قاعد يسوي إكزيفير وودز خصوصا أنه كثير من المباريات كان هو اللي موجود برا الحلبة، فالآن وجوده داخل المباراة هذه مع بيك إي عطى طابع أنه عندنا الآن شخص قوي جدا، بنية جسدية قوية وواحد سريع جدا، وتقريبا شخصية إكزيفير وودز قريبة من شخصية كوفي كينغستون. فوجود كوفي مرة وجود إكزيفير وودز شيء يعطي انطباع مختلف عن النيو دي، أنه نقدر والله حنا نعطيكم مباريات مختلفة، وهذا شيء ممتاز ترى. لما يكون عندك فريق يعني أكثر من فريق، مرة تشوف بيك إي مع إكزيفير، مرة تشوف بيك إي مع كوفي، مرة كوفي مع إكزيفير، فتجد فيه اختلافات كثيرة، هذا يعطيك حماس أكثر. والنيو دي كمجموعة ممتازة جدا، والجمهور أبدا ما يبغى أنهم ينفكون عن بعض، فأتمنى أنهم يستمرون فترة طويلة. الآن غياب الأوسوز هذا من صالح الأوسوس غيابهم، لأنهم حيرجعون بشكل يعني أخذوا راحتهم، استرجعوا نشاطهم، يعني إذا كان عندهم إصابات أو شيء يمديك تعالج. الآن ممكن أنه خلال المباراة هذه نقدر نقول أنه بيج إي تعرض إلى إصابة، يعني كسيناريو لأنه استخدموا المطارق عليهم، نقدر نقول أنه ممكن النيو داي يأخذون فترة راحة ويرجعون الأوسوس يواجهون البلجن برادرز، أو ممكن سانتي يرجعون. ففي أكثر من حل عندك في التاك تيم، ذكرنا أكثر من مرة وسعيد ذكر أكثر من مرة أنه سماك داون مليان من التاك تيم، ولكن يجب أنك تعرف تتصرف صح معهم. المباراة الثالثة ما بين برون سترومن وكيفن أوينز، الناس كانت تبغى كيفن أوينز يفوز بحقيبة ماني إن ذا بانك، وأعتقد أن المباراة هذه وجود حقيبة ماني إن ذا بانك، دائما حنا نقول لازم يكون في سبب للمباراة، لا تحط لي مباراة عادية ما لها سبب أو ما في سيناريو لها، لا هذه المباراة لها سيناريو، مع أني معترض على أنه برون سترومن هو اللي طارد كيفن أوينز، لأنه الآن كيفن أوينز هو البيبي فيس. فالمباراة هذه لها سبب أيضا، وضع لها شرط اللي هو حقيبة ماني إن ذا بانك، وهذا خلى كل الناس يعني تقع في الفخ أنه ممكن أنهم يفوزون كيفن أوينز. المباراة هذه استمرت 1:50 داخل المباراة، يعني من الجرس للجرس، واستطاع برون سترومن انه يفوز. كيفن اوينز في المباراة هذه لو لاحظتوا ارجعوا عيد المباراة، يعني ما راح اطول معاكم، ارجع عيد المباراة راح تلاقي انه كيفن اوينز عمل سوبر كيك واحد فقط على برون سترومن خارج الحلبة، هذا هو الهجوم الوحيد اللي عمله كيفن اوينز. هذا يعطينا دلالة على انهم يبغون يحطون برون سترومن كقوي، كشخصية قوية جدا، هو قوي جدا، لكن حتى يبينوا لك انه شخص قوي جدا، لأنه راح يدخل بعداوة مع بروك ومع رومان رينز. المباراة اللي بعدها مباراة تربل ثريت ماتش مع بين شارلوت فلير، كارميلا وباكي لينش. المباراة هذه يعني المباراة الثلاثية دائما ما تكون فيها غرابة، دائما ما يكون فيها أشياء غير متوقعة. طبعا القصة كانت ما بين باكي لينش وما بين شارلوت فلير على أنهم أصدقاء أو صديقات، وكارميلا هي الديفا، هي اللي موجودة في عصر الومنز ايفولوشن لكنها ديفا، وهذه ممكن تكون شخصيتها مستقبليا. الشيء المميز في هالمباراة هذه هي القصة انه باكي لينش كانت من فترة طويلة طارد كارميلا على اللقب، ولكنها ما استطاعت انها تاخذ فرصة انها تفوز عليها، وجت شارلت واخذت فرصة من اول عودة لها واخذت اللقب. ولو تلاحظون بعد المباراة كان في صافرات استهجان كبيرة جدا جدا على شارلوت فلير، ولما جو سلموا على بعض كان في صافرات استهجان، كان في بو كبير جدا. ليش؟ لأنه شارلوت فلير لو تابعت المباراة بالنسبة لك هي الهيل، لأنه دخلت في مباراة ما لها خص فيها ولا لها أي مصلحة، خربت على باكي لينش اللي هي محبوبة الجماهير وخسرتها المباراة، فشيء طبيعي انها هيل، لكن دبليو دبليو ما راح يعترفون بالشيء هذا وعملوا العكس، خلوا باكي لينش تقلب على شارلوت فلير. طبعا الجمهور تحمس، ليش؟ لانه يعتقد انه باكي لينش دوافعها يعني حقيقيه، يعني زعلها كان منطقي على شارلوت، وفعلا يعني لو انت مكانها كان سويت نفس الشيء، وما يعتبر هيل بالنسبه لي انا. حتى لو لاحظت لما رمتها على طاولة التعليق كانوا الجمهور، لما باكي لينش طلعت من الحلبة كان الجمهور وش يردد؟ كان يردد على شارلوت فلير You deserve it. ف تعرف إنه الجمهور فاهم الشيء هذا، ولكن طبعًا راح يحولوا لك بكلينش لهيل، راح تسب الجمهور، فالجمهور طبيعي إنه راح يعني يتفاعل مع الشيء هذا. فأتمنى إنه يعكسون الوضع، يجب أن تكون شارلت هي الهيل وبكلينش هي الفيس في القصة هذه، أو على الأقل إنه بكلينش إذا تحولت إلى هيل ما تجي تغير من شخصيتها، لأنه أحيانا إذا جو يغيرون شخصية المصارع أول شيء يلجؤون له WWE هو أنه المصارع هذا يسب الجمهور، أنتم السبب وأنتم السبب. فلو جت بكلينش وسوت الشيء هذا، هذا غلط. ليش؟ لأنه الجمهور ما هو السبب في اللي قاعد يحصل، الجمهور معاها من أول يوم، لكن السبب هو شارلت فلير. فيجب أنه يكون تحول بكلينش للهيل على حساب شارلت فلير فقط. هذه مباراة. طبعا كارميلا يعني حنشوف انه راح تحاول تستعيد حزامها في الاسابيع الجايه. انا اعتقد انه قدمت شغل كبير جدا من ناحيه الاداء على المايك، من ناحيه الشخصيه. شخصيتها متشابهه مع أليكسا بليس ك من ناحيه البروموهات، من ناحيه الاداء على الحلبه، اعتقد انه متشابه بشكل كبير. فبنشوف الاسابيع الجايه ايش اللي ممكن يحصل لكارميلا بعد خسارتها للقب. المباراه هذه استمرت 15 دقيقه من الجرس للجرس. المباراة اللي بعدها كانت بين سامو جو وأي جي ستايلز. طبعا المباراة هذه كان الكل يتمنى أنها تتكرر من أيام التي ان اي كانت موجودة. أنا طبعا ما شفت مبارياتهم في التي ان اي، فكانت مباراتهم هذه بالنسبة لي هي الأولى، أول مباراة لهم رسمية على حزام WWE. قد تكون مباراتهم في التي ان اي أفضل طبعا بحكم أنه المصارعين اللي في الانديز أو في الشركات الثانية أو المؤسسات الثانية اللي خارج WWE دائما يكون تركيزهم على الأداء داخل الحلبة حتى الناس تتكلم عنهم. والله شفتوا مباراة كيني أوميجا مع أوكادا، يا سلام، مباراة ست نجوم، فطبيعي أنك تتكلم عنهم. لكن المباريات اللي في WWE بطبيعة الحال هي معلنة والكل يشوفها، ويعني فيها يعني دعاية، وفيها تقدر أنك ما تحتاج أنك تسوي أشياء فوق طاقتك حتى أنك تبرز أو تنجح. مجرد برومو مباراة عادية تستطيع أنك تبرز كمصارع في WWE، ما تحتاج صراخ وما تحتاج أنك تنادي شوفوني أنا هنا. فاللي حصل الآن ما بين سامو جو وإي جي ستايلز كانت مباراة ممتازة جدا، أداء رائع جدا من الاثنين. القصة اللي كانت موجودة بينهم هو شخصي، وهذا شيء ممتاز. دائما الطابع الشخصي لما يدخل في العداوة يخليك أنت ترتبط مع العداوة هذه. فأنت الآن زعلان على سمو وجوب اللي قاعد يسويه مع عائلة اي جي ستايلز، وفعلا الجمهور كان متحمس وحنا تحمسنا، وهذا الشيء اللي خلى اي جي ستايلز في السيناريو هذا يعصب ويسبب لنفسه دي كيو بحيث انه يفوز سمو وجوب. وتأكد من الآن أعلمكم انه المباراة هذه حتكون أول مباراة تعلن انها داخل هيل ان اس هيل. المباراة اللي بعدها مباراة العرض بالنسبة لي اللي كنت أنا متحمس معاها من فترة طويلة جدا، من 2016، وأنا أقول يوما ما أتمنى أنه دانيال براين يسمح له أنه يصارع عشان أشوف مباراته مع ذا ميز. ما أبغى أشوفه مع ناكامورا، ما أبغى أشوفه مع أي جي ستايلز، ما أبغى أشوفه، ولكن ما هي هذه مبارياتي اللي أنا أبغاها. في ناس كثير يبغونه مع أي جي ستايلز، يبغونه مع ناكامورا، يبغونه مع سامو جو، لكن بالنسبة لي أنا براين ضد ذا ميز هي المباراة رقم واحد بالنسبة لي. البروموهات اللي عملوها في سماك داون كانت رائعة جدا، وإذا أنت ما تحمست معاها في مع البروموهات هذه، فصراحة أنا ما أدري ليش تتابع المصارعة. المصارعة دائما أنا أقول إنه قوتها أو حماسها في البروموهات هي اللي تقودك إلى الأداء داخل الحلبة. طبعا بدأت المباراة، كانت القصة على إنه دانيال براين يبغى إيش؟ يبغى يسوي punch in the face، هذا اللي يبغاه على طريقة ناكامورا، knee to face، لا براين punch to face لذا ميز. وفعلا كانت هذه هي المباراة. يعني لو تلاحظ كل الأداء كان ذا ميز يحاول يقلد حركات براين داخل المباراة، براين يسوي نفس الحركات الأصلية اللي كان يسويها. يعني إيش يسوي ذا ميز؟ يطبق حركة بعدها على طول دانيال براين يطبقها بشكل أفضل حتى تثبت، أو حتى دانيال براين يثبت أنه أفضل من ذا ميز كمصارع. ذا ميز قدم مباراة كبيرة جدا، والشيء الجميل في المباراة هذه أنه ذا ميز كان داخل الحلبة يتكلم مع براين، وهذا شيء ممتاز جدا. يقول له هل أنا سوفت؟ ها am I soft now am I soft. فكان يتكلم بينهم، كان في سجال أخذ وعطاء. النهاية عجبتني كثير، لأنه راح تمد العداوة هذه إلى هيل إن إ سيل. ممكن أيضا في عرض إيفولوشن النسائي تشوف بري بيلا مع ماريس في مباراة النهاية قوية جدا وذكية. لو لاحظت انه كيف استطاع ميز انه يفوز، ما استخدم حركة السكول كراشن فينالي. طريقة انتصار ذا ميز هي punch in the face، على نفس اللي كان يقوله دانيال براين ذا ميز، I will punch you the ميز in the face. صحيح انها كانت بالغش وانه استخدم foreign object، يعني استخدم أداة خارجية، ولكن في النهاية ذا ميز punch دانيال براين in the face واستطاع انه يفوز. فالنهاية كانت قوية جدا، النهاية كانت ممتازة، الأداء كان قوي بين الاثنين. ذا ميز أعتقد أنه كأداء داخل الحلبة، من أذكر من مباراته مع دولف زيجلر اللي كانت، والله نسيت العرض، لكن كان في مباراة 2016 بين ذا ميز وما بين دولف زيجلر على حزام الانتركونتيننتال، كانت مباراة رائعة جدا، ومنها بدأ ذا ميز يحسن من أدائه داخل الحلبة. وشفنا مباراته في المينيا في تربل ثريت مع فين بالر ورؤوس ثرونز، كان أداء خرافي. وشفنا مباراته مع سيث رولنز بعد المينيا، كان أداء رائع جدا. والآن شفنا مباراة قوية جدا مع دانيال براين. دائما حنا نقول أنه في مصارعين يشيلون لك المباراة، يعني زي سيث رولنز مهما كان خصمه يستطيع أنه يطلع بصورة أفضل، إي جي ستايلز نفس الشيء. فذا ميز لاحظ أنه مع المصارعين اللي واجههم برز بشكل ممتاز، وأكيد أن المصارعين زي دانيال براين وسيث رولنز يساعدون ذا ميز على الظهور، ولكن ذا ميز شايل نفسه، يستطيع أن يقدم لك مباراة جيدة مع أي مصارع آخر. ما هو الأداء القوي جدا اللي تشوفه من مصارعين NXT أو حتى من براين أو حتى من سيث، ولكن يعتبر أداء جيد بالنسبة لشخص زي ذا ميز. كان يعني الانتقاد الكبير له من المصارعين الآخرين أو من الجمهور أنه ما يعرف يصارع، ولكن تطوره داخل الحلبة أعتقد أنه أداءه تحسن كثير جدا جدا جدا. المباراة اللي بعدها طبعا مباراة، خلنا نرجع للوقت، مباراة AJ Styles وسامو جوك استمرت 22 دقيقة، مباراة ذا ميز مع دانيال براين استمرت 23 دقيقة. المباراة اللي بعدها كانت مباراة فين بالر ضد بيرن كوربن، وفعلا كانت مفاجأة للجميع ظهور الديمن كينج. وجميل جدا أن الديمن كينج، لاحظ هذه نقطة مهمة جدا لازم تركز عليها، الديمن كينج كشخصية أقوى من فين بالر، وهذا الشيء اللي المفروض يشتغلون عليه. ودائما أنا أقول أنه شخصية الديمن كينج هو الوحيد اللي ينتصر، وفين بالر ممكن أنك تخليه ينهزم. فلو تلاحظ أنه فين بالر واجه بيرن كوربن أكثر من مرة، وفي إحدى المباريات في روز استمرت 22 دقيقة، ولكن في المباراة هذه بيرن كوربن ما تحمل دقيقة ونص مع الديمن كينج. وهذه نقطة مهمة جدا لازم تنتبه لها، لأنه الديمن كينج كشخصية يعتبر أقوى بكثير. يعني اللي تابع منكم دراغون بول، خلونا نشوف دراغون بول، من عشاق دراغون بول اللي متابعين دراغون بول، جوكو مثلا لما يكون بشخصيته العادية ممكن يواجه أي مقاتل ثاني، لكن ممكن القتال يستمر لفترة طويلة وممكن ينهزم حتى جوكو، ولكن لما يتحول سوبر سايان أو لما يأخذ الطاقة الحكام اللي يسمونها طاقة الآلهة أو يتحول إلى سوبر سايان 2 أو 3، تجد أن القوة اللي يملكها قوة كبيرة جدا، ممكن يهزم لك أي مقاتل ثاني. ف الديمن كينج يجب أنه يعامل بنفس الطريقة هذه، أنه لو واجهت الديمن كينج أو لما يظهر الديمن كينج تعرف أنه المصارع اللي قدامه في خطر، وهذا شيء ممتاز جدا يجب أنه يركزون عليها. المباراة اللي بعدها شينسكي ناكامورا ديفيتد جيف هاردي، هزم جيف هاردي. طبعا بداية المباراة تشوف جيف هاردي يجب أنه يخفف من الأداء القوي اللي قاعد يسويه على الحلبة، مو من مصلحته. جيف هاردي عنده إصابات، جيف هاردي ما يتحمل الآن، فيجب أنه يخفف من حاجتين. أولا مبارياته يجب أنها تقل، يعني ممكن أنه يحول إلى بروكن، يكون براذر نيرو، وهذا الشيء يخلي أداءه على الحلبة يخف، ما في مباريات كثيرة، وبنفس الوقت تعطيه شخصية يسويها على التلفزيون، تسجل له مقاطع، تسجل له حاجة يروح مع مات هاردي، يعني ممكن تسوي له أكثر من شيء بحيث أنه تقلل من أداءه اللي ما يعتبر جيد أصلا. وهو يحاول، قاعد يحاول أنه يسوي أشياء خطرة ممكن أن تسبب له إصابة مستديمة. فأتمنى أنه الشيء هذا يعني ينتهي مع جيف هاردي. طبعا بدأت المباراة كان بين الأثنين سجال، كان كل واحد يعني يقلد حركات الآخر، هذا شيء ترفيهي، كان شيء جميل، كان شيء مضحك. بعد المباراة، بعد ما هزم ناكامورا جيف هارتي، ظهر راندي أورتن، ولكن لما وصل داخل الحلبة رجع ما سوى شيء لجيف هارتي. كنا متوقعين أنه، أو كنا عارفين، أو الأغلب كان متوقع أنه ناكامورا يفوز وبعدها بنشوف راندي أورتن يتدخل يهاجم جيف هاردي، لكن راندي أورتن ما هاجم جيف هاردي، رجع وترك الحلبة وغادر. وهذا يخليك تتساءل ليش. في الأسابيع الجاية حنشوف بسماك داون إيش اللي ممكن يحصل. المباراة قبل الأخيرة، مباراة روندا راوزي ضد أليكسا بليس. طبعا في البداية دخلت ناتاليا، كانت لابسة لباس أبوها اللي توفي قبل كم يوم. طبعا الجاكيت اللي كانت لابسته ناتاليا كان جاكيت أبوها في سمر سلام عرض أظن عام 1990، كانت لابسة نفس الجاكيت، وكان وجودها حتى تدعم روندا راوزي. طبعا البيلا توينز كانوا موجودين في العرض هذا، وكانوا في الباكستيج يتكلمون على أنه راح نكون موجودين في الصف الأمامي حتى نشجع روندا راوزي. فبدأت المباراة، أليكسا بليس كانت تحاول أنها تهرب من روندا راوزي، وهذا شيء منطقي جدا، شيء منطقي أنك تخلي أليكسا بليس أو الجمهور يعتقد أنه أليكسا بليس ما هو الند الحقيقي لروندا راوزي. حتى أنه روندا راوزي قعدت داخل الحلبة وخلت أليكسا بليس تهاجمها، ولو تشوف تعابير الوجه على روندا راوزي تعرف أنه هذه يعني بادعس، يعني خطيرة جدا. حتى تعابير وجه أليكسا بليس لما جت تحاول تفك يدها كانت يعني شوي بتصيح. فالمباراة هذه استمرت 4 دقائق، واستطاعت روندا راوزي أنها تهزم أليكسا بليس وتحصل على حزام الرو وومنز تشامبيونشيب. وهذه البداية لانطلاقة روندا راوزي. حتى أنه كان في صورة بعد العرض، دائما الناس ينكتون على صور تريبل اتش لما يعني يأشر على المصارعين ويصور معهم، صور مع ريكوشي، صور مع كايري سين، صور مع من بعد صور مع روندا راوزي. فتريبل اتش دائما الحركة هذه اللي يسويها انه يأشر على المصارع الثاني ويصور معاه، دائما ينكتون عليها الناس. ولكن في صورة اخرى لو شفتوها اللي هي روندا راوزي تصور مع الفور هورس وومن اوف ام ام اي، شينا بيزلر و والله نسيت الثنتين اللي معهم، لكن الفور هورس وومن اوف ام ام اي كانوا موجودين وكان بينهم صوره. وهذا ممكن يعطينا انطباع انه مستقبل نشوف مباراه في السيرفايفر سيريز بين الفور هورس وومن اوف ام ام اي مع الفور هورس وومن اوف ريسلينج. المباراه الاخيره والمين ايفنت الجبار صراحه، اللي ما توقعت اطلاقا انه يكون بهالقوه هذه، يعني بغض النظر على انه كلنا ما نبغى نشوف بروك ليزنر ضد رومان رينز، ولكن كتنفيذ داخل الحلبة، كتنفيذ قصة، يعني خلنا نسميهم المصارع A والمصارع B بدون أسماء، حتى بدون ما نقول بروك ورومان، لو أخذت أي مصارعين آخرين وطبقت نفس السيناريو، السيناريو هذا جبار، السيناريو هذا خطير جدا. السبب، المباراة هذه قصيرة، وهذا شيء ممتاز، لأنه دبي عارفين أن الجمهور راح يعني يكره الاثنين كلهم، فكانوا يرددون يو بوث ساك لو سمعتوا الصافرات الاستهجان عليهم. فهذه نقطة أن المباراة قصيرة. الشيء الثاني، مع بداية المباراة ظهر برون سترومن اللي المفروض هذه شخصيته من زمان، يعني المفروض من أول ما جاء بروك ليزنر لما هاجم بول هيمن وهاجم كيرت أنجل، المفترض أنه برون سترومن يستخدم حقيبته في تلك الفترة، أو على الأقل يحاول، لكن ظهوره الآن شيء منطقي لأنه برون سترومن ما يخاف من أحد. فدخل الحلبة وتكلم معهم، قال لهم أنه أنا ما هاجم خصمي من الخلف ولا أنتظر أنه يكون ساقط، أنا أعلمكم من الآن. الشيء اللي الناس توقعته أن المباراة هذه حتكون تروبل ثريت، ولكن شيء جميل أنها ما حصلت، لأنه تروبل ثريت راح يخرب الوضع، راح يخلينا خلاص نعرف أنه برون سترومان استخدم حقيبته. ولكن برون سترومان بذكاء من WWE قال أنه أنا راح أكون متواجد برا وراح أنتظر واحد منكم يفوز وراح أستخدم حقيبتي عليه، وهذا شيء جيد. فبدأت المباراة بسوبرمان بانشز من رومان رينز مع 3 سبير، ثم استخدم بروك ليزنر المسكة وحاول أنه يخلي رومان رينز يستسلم، يعني أداء سريع جدا ذكرني بأداء بروك ليزنر ضد جولبرغ اللي كان في الميني، أداء سريع جدا، يلا على طول بسرعة هاي سبوتس بسرعة بسرعة بسرعة. ولكن الغريب، الشيء الممتاز اللي هي أنهم دخلوا برون سترومن في المباراة هذه. يعني لما رومان رينز كان يحاول انه يعمل سبير اظن على بروك ليزنر وطلع برا الحلبه وضرب سترومن، ثم خرج بروك ليزنر وحاول انه يتخلص من برون سترومن بذكاء لانه برون سترومن مع الحقيبه، وبروك ليزنر يقول لا انا اذا لو بغيت اهزم رومن رينز لازم اتخلص من برون سترومن، فعمل عليه F5 وهذا الشيء اللي كلف بروك ليزنر المباراة، وعمل عليه رومن رين سبير واستطاع رومن انه يحصل على الحزام اليونيفرسال. الان الجمهور يقول والله احنا ما نبغى رومن كبطل، نبغى برون سترومن هو البطل. لا تستعجل، لكن انت خذ المباراة هذه انه اولا ارتحنا من بروك ليزنر كبطل ما نشوفه. الان انت معك حزام اليونيفرسال كل اسبوع راح يكون موجود، عاد يخسر رومن في حلقة رول جاية، يستمر معاه لعرض هيلا نيسيل، يستمر معاه للسيرفايفر سيريز، يستمر معاه للمينيا، ما يهم. الأهم أني أشوف برون سترومن يدخل على الخط، أشوف كيفن أونز يدخل على الخط، أشوف مثلا درو ماكنتاير، بابي لاشلي، أشوف أي مصارع يستحق أنه يواجه رومن رينز، ممكن يهزمه ممكن لا ما نعرف، لكن نبغى سيناريوهات ممتازة. طبعا في اشياء ما ذكرناها اللي هي الإيلايس ما سوى شيء يعني مره ممتاز، لكنه جاء وحاول انه يغني لكن انكسر على الجيتار وغادر. فايضا في الباكستيج كان دانيال براين زعلان على انه ميز استخدم اساليب غش انه يفوز، وحتى بري بيلا كانت زعلانه على مريس انها تدخلت، وهذا عشان كذا انا قلت انه ممكن نشوف مباراه بين بري بيلا وبين مريس في عرض ايفولوشن النسائي. الشيء الاخير اللي نبغى نتكلم فيه عن المين ايفنت او عن رومن رينز مع بروك ليزنر، اعتقد انه تم الاعلان انه بروك ليزنر حيتواجد في عرض الرو، فما ندري ايش اللي ممكن يقوله. طبعا مو اعلان رسمي لكن القاعه نفسها اظن اعلنت انه بروك ليزنر حيكون متواجد. اتمنى انه بول هيمن ما يغادر مع بروك، اتمنى انه بول هيمن ياخذ له فرصه مع احد المصارعين، لانه اذا تذكرون لما كان بول هيمن مع سيزارو كان مشروع جيد ولكن لسبب ما نجح. حتى لما كان بول هيمن مع كيرتس أكسل كان مشروع جيد لكن لسبب ما قدرنا نشوف كيرتس أكسل بطريقة جيدة. فأتمنى أنه بول هيمن يشوف له مصارع آخر أنه يكون هو المانجر أو يكون هو الأدفكت. هذا كان عرض سامر سلام، تكلمنا عنه بشكل موسع، تكلمنا عنه، أعطونا آراءكم إيش اللي حصل في عرض سامر سلام، عجبكم ما عجبكم، هل توافقون على مسألة أنه رومن رينز هو اللي فاز يستحق أنه يفوز؟ المباريات الثانية هل أعجبكم التوقيت لها؟ هل في مباريات تتمنون أنها كانت أطول، مباريات أقصر؟ أعطونا كل آراءكم على حساب البرنامج @wrestling_echo أو على حسابي @IIMM. أشكركم جدا على استماعكم، والشباب كانوا يعني جدا 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 يعتذرون منكم أنهم ما قدروا أنهم يجون لأنه يعني في أشغال، الناس مشغولة الأيام هذه، أنا الوحيد اللي فاضي لأني مجهز نفسي، أنا مجهز نفسي من زمان، ملابس العيد جاهزة والأغراض كلها مجهزة من زمان، مجرد أني فقط ألعب كلاش رويال وفيفا. ولا تصدقون سهيل لما يقول أنه أزالي نبي نسوي مباراة إعادة وراح أعوض خسارتي. هذا كل اللي عندنا الأسبوع هذا، أتمنى أن عجبتكم الحلقة هذه. أنا معكم دبلين، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية. سلام.